بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت العلامة، يعني فيما سبق من حلقات أو في الحلقة الماضية تحديدا أثرنا الحديث حول الآثار الاجتماعية والوضعية لصلة الرحم، وكيف أن علي عليه السلام أكد أن صلة الأرحام هي من موجبات الإسلام، وأن صلة الرحم توجب كبت العدو، وتطرقنا إلى أن أفضل الشيم هي صلة الأرحام، وكنا قد فتحنا المزدوجين إذا صح التعبير للحديث عن الأساليب أو الطرق التي أشار إليها الإسلام في معنى الحث على صلة الرحم. فكيف يمكن أن نتطرق إلى هذه الأساليب وهذه الأشكال من وحي كلمات علي عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندما نتحدث عن صلة الرحم ونقول بأن الرحم لا يجوز قطعها، فإننا نقصد بقطيعة الرحم المحرمة ترك الإحسان وقطع حبال الود والعلاقة بين الأرحام بشكل كلي ومن كل وجه. هذا هو المحرم، وبالتالي فالصلة تكون عبارة عن إبقاء جسور التواصل والعلاقة قائمة، إبقاء حبال المودة، حبال الصلة قائمة بين الإنسان وبين أرحامه. هذه الجسور التي يبقيها الإنسان قائمة بينه وبين أرحامه جسور مختلفة لها مراتب متعددة، وربما بعضها يكون معنوي وبعضها يكون مادي. ولنبدأ طبعا بالحديث عن حبال العلاقة المعنوية، عن الجسور المعنوية للعلاقة وللصلة مع الأرحام. الجسور المعنوية إذا صح التعبير لها مراتب، ويعني أرى من المناسب أن أنقل عبارة لعلم كبير من أعلامنا، وهو الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد، يتحدث فيها عن مراتب الصلة المعنوية إذا صح التعبير كما أسميناها. إن الصلة المعنوية إلها مراتب كما قلنا. يقول رحمه الله: وأعظم الصلة ما كان بالنفس، أن تصل أخاك رحمك بنفسك، تذود عنه بنفسك، تحامي عنه بنفسك. يقول: وفيه أخبار كثيرة، ويضيف يعني المرتبة الثانية: ثم بدفع الضرر عنها. هاي مرتبة أقل، أن يدفع الضرر عنها، ثم بجلب النفع إليها. إذا أقل له أن يساعدها في جلب النفع إليها، ثم بصلة من يحب، يعني أن تصل الشخص الذي يحبه رحمك، هي مرتبة عالية من صلة الرحم، وإن كان هذا الشخص الذي تصله ليس من رحمك، لكن لأن هذا الشخص من محبي ومن أصدقاء رحمك فصلتك له تعتبر صلة لرحمك. ثم بصلة من يحب وإن لم يكن رحما للواصل. يقول: كزوجة الأب، إذا والدك متزوج امرأة ليست أمك فتصلها، فصلة هذه المرأة هي مرتبة من مراتب صلة الرحم وهو الأب والأخ. يقول: وأدناها السلام بنفسه، أن يسلم بنفسه أو برسوله، يبعث رسول إلى والده إلى عمه إلى ابن عمه، أنه يبعث له رسالة أو رسول أن فلان يسلم عليك. والدعاء بظهر الغيب، والثناء في المحضر. هاي كلها باعتبار الشهيد الأول أنحاء لكن تراتبية مترتبة. أنا حتى أفصل أنا أفصل في هذه وأدعمها بالأحاديث الشريفة المروية عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. أعظم الصلة كما قال الشهيد ما كان بالنفس، هذا أعظم الصلة. يقول هو فيه أخبار كثيرة، أنا وجدت خبر في هذا الأمر مروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعلي يروي عن النبي في حديث يعرف لدى علمائنا بحديث المناهي، يقول: ومن مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله أجر 100 شهيد وله بكل خطوة 40,000 حسنة، إلى آخر الحديث الذي يتوعد أيضا بمحو سيئات وما إلى ذلك. لكن الحديث ماذا يقول؟ مشى إليه بنفسه، يعني ليصونه، ليدفع عنه بنفسه وبماله، ليبذل ماله. هذا أعظم الصلة طبعا، هذا أعظم مرتبة، أنك أنت تدافع عن قريبك إذا كان محقا، إذا كان على هدى تدافع عنه وتبذل نفسك وعرقك وعملك في سبيل أن تحميه، أن تكف عنه الأذى، أن تكف عنه الفقر والجوع وما إلى ذلك. هذه كما قلت هي أعلى المراتب. في المقابل أدنى المراتب، أدنى مرتبة كما جاء في الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام هي أن تسلم على رحمك. هلأ مش قادر تزوره، مش قادر كذا، أقله السلام، هي أدنى مرتبة، يعني كأن هذه المرتبة لا يعذر فيها الإنسان، أدنى مرتبة من مراتب الصلة. وإليك بعض الروايات الواردة في هذا الشأن، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: بلوا أرحامكم بالسلام. تعبير جميل جدا، بلوا يعني ندوا من النداوة، خلي يكون فيه
تراوة
تراوة مع أرحامكم بالسلام. ويقول أمير المؤمنين علي عليه السلام كما يحدثنا حفيده الإمام الصادق، يقول عليه السلام: صلوا أرحامكم ولو بالتسليم، إن الله يقول: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما. صلوا أرحامكم ولو بالتسليم، إنك سلم عليه. وبعد لا بأس أن أنقل رواية ثالثة ورابعة أيضا في هذا الشأن عن الإمام الصادق عن جده أمير المؤمنين قال: قال رسول الله: صلوا أرحامكم في الدنيا أو بالدنيا بالسلام، في الدنيا بالسلام. وفي رواية عن الإمام الصادق يقول: فصلوا أرحامكم وبروا إخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب. يعني إذا هو سلم عليك بترد عليه، إذا بعت لك رسالة ترد عليه جواب. هذا أدنى مرتبة علينا أن نلتفت إليها.
يعني كأن هذا الجانب الشكلي في السلام لابد أن يدفع نحو جانب أعمق، يعني
بالتأكيد.
كأن الإسلام يعلم من هذه الزيادة،
لأن الإنسان عندما تسلم عليه نفس السلام عليه هذا قد يترك أثر طيب في نفسه ويفتح الباب أمام العلاقات الأوسع.
لأن نفسه لما تشوف خلافات، يعني سمعت شيخ لما أقول له يعني ليش أنت بعيد من الشخص الفلاني، يقول لك ما مرق وما سلم عليه. يعني نفس موضوع السلام هو فاتح
ترك
العلاقة.
السلام عدم التسليم على الآخر يحمل دلالة سلبية في نفس الآخر ويترك أثرا سيئا في نفسه. ولذلك عندما تسلم عليه، ولذلك الإسلام ركز على السلام. السلام ليس فقط على الأرحام، السلام يعني هو رسالة يؤكد عليها النبي وتؤكد عليها التعاليم الإسلامية، أن تلاقي الآخرين بالتحية وبالسلام عليهم. هذه من خلق الإسلام ومن خلق المسلمين. بالنسبة للرحم عليك أن تصله، أقل مرتبة أدنى مرتبة لا تعذر فيها أن تصله ولو بالسلام، حتى لو كنت غائب. واليوم في مجتمعاتنا التقنيات الحديثة سهلت كل بعيد، تتصل أنت من أين ما كنت، تبعث فاكس على الأنترنت، تبعث رسالة، شخص جاي مسافر تتصل على التليفون. هذا فلا تعذر في قطيعة الرحم، هذا أدنى مرتبة على الإنسان المؤمن أن يقوم بها، أن يسلم على أرحامه. في حديث يعني في مرتبة أخرى من مراتب الصلة، صلة الأرحام، وأسلوب آخر من أساليب الصلة، والأحاديث تعتبره يعني من أدنى المراتب أيضا غير السلام، ما ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: صل رحمك ولو بشربة من ماء. كأنه هذا ناظر إلى الجانب المادي. طبعا نحن سنتكلم بعد قليل عن الصلة المادية، نحن الآن بصدد الحديث عن الصلة المعنوية، ولكن أنا ما يهمني من الحديث هذا ذيله. وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها، أنه أقل الأشياء أنه كف شرك عن الأرحام، أنك ما تسيء إليهم، أن لا تلحق بهم الضرر. ومع الأسف أحيانا الأرحام في كثير من مجتمعاتنا يعني ترى أنهم كالعقارب، يلذع بعضهم البعض الآخر. بالأمس يمكن الأخبار أو قبل أمس سمعنا خبر شخص يقتل أخاه في إحدى المناطق في لبنان. فالإسلام رغم يعني تأكيده الشديد على موضوع التواصل مع الأرحام، لكن واقعنا مع الأسف الشديد تجده ليس كذلك. يقول لك أفضل ما توصل به الرحم أن تكف الأذى عن هذه الرحم. ولهذا قال الشهيد الأول كما نقلت عنه قبل قليل في عبارتي، يقول: ثم بدفع الضرر عنها. أنه هذه من مراتب صلة الرحم أن تدفع الضرر عنها.
يعني كأن سمعت شيخ أن العداوة بين الأقربين إذا وقعت في بعض الأحيان تكون أقسى من العداوة مع الأبعدين، ربما لأن هذا التواصل اليومي أو أنه بيكون عادة راب لبعض بالمسكن وبالموقع الجغرافي بيخلي انه موضوع العداوة يتصاعد اذا كانت يعني طريقة التواصل غير طبيعية. وهذا يعني يمكن يشير الى بعض الوصايا التي كان يوصي بها الامام الصادق عليه السلام شيعته، يعني عندما كان يقول لهم: ما ايسر ما رضي الناس منكم كفوا ألسنتكم عنهم. يعني كأنه هو هذا الكف الأذى عن الناس الأقربين أو الأبعدين، هذا هو أساس في التعاطي أو في العلاقة مع الآخرين.
نعم بالتأكيد. فإذا شوف صار عندنا عدة يعني مظاهر وأساليب لصلة الرحم، بعضها تعتبر يمكن مراتب عالية أن تصله بنفسك، وبعضها يعتبر طبعا مراتب يعني أدنى من ذلك. الصلة ولو بالسلام، الصلة ولو يعني الابتسام في وجهه، الصلة ولو بأن بشربة من ماء كما ورد في الحديث، الصلة أحيانا. الشهيد الأول يعني أعجبني في عبارته التي قرأتها قبل قليل، يقول: الدعاء له بظهر الغيب. إذا أنت في مكان منقطع عن رحمك، شوف هل فكر في رحمك، ادعو له، ادعو الله أن يحفظ هذا الرحم. يعني قد تكون مسجون، قد تكون في بلد هو بعيد عنك ومنقطع عنك، لا مواصلات موجود، لا تستطيع أن تتصل به ولا تبعث إليه برسول ولا أن تصل إليه بنفسك ولا بأي شيء. يقول: اذكره بظهر الغيب، اذكره بينك وبين الله، ادعو الله له سبحانه وتعالى. وإذا كان حاضر أمامك يقول: أن تثني عليه في المحضر، يعني أن تحدث معه كلام جميل وكلام حلو، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه بعض مظاهر الصلة، صلة الرحم أو أساليب صلة الرحم، وهي يعني من الصلة كما عبرنا عنها بالمعنويات. هناك يعني جانب آخر من الصلة، الصلة بالمال. الصلة بالمال مرت الإشارة أنه ولو بشربة من ماء، هاي شربة من ماء كناية عن أدنى ما يصل له الإنسان رحمه. الصلة بالمال عندما يكون الرحم فقيرا هذه لها دور مهم ودور كبير في دفع الأذى عن هذا الرحم، في كف وجهه عن أن يمد يده وأن يحتاج إلى الآخرين. بصلتك حينئذ أنت بتكون عم تمنع رحمك من أن يذل، أن يذل نفسه، أن يبذل ماء وجهه.
ولكن على أساس أن ماء الوجه كما يقول عليه في بعض الكلمات، فأنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا.
نعم. ولكن السؤال أنه صلة يعني الرحم بالمال واجبة أو لا؟ هل تجب يعني صلة الرحم بالمال أو لا؟ حقيقة فينا نفرق هون. بالنسبة لما يسمى بالعمودين يعني الأب والأم وإن عليا يعني الجد وكذا والجدة وأيضا الأبناء وإن نزلوا ابنك وابن ابنك، هؤلاء تجب النفقة عليهم وصلتهم بالمال، وهذا أمر تقريبا يتفق عليه الفقهاء، أنه إذا الإنسان عنده والد وهذا الوالد فقير ومحتاج فيجب عليه أن ينفق عليه، وهكذا الوالدة، وهذا بيطلع للجد والجدة أيضا، يعني الأب وإن على وقت المنقول يعني الجد والجدة نفس الأمر. وأيضا يجري على الأبناء، يعني ابنك إذا كان ابنك صغير فقير يجب على الأب أن ينفق على ابنه المحتاج والفقير وغير القادر على العمل وعلى الإنتاج. الابن ذكرا أو أنثى، ابنك وابن ابنك وابن يعني الابن وإن نزل، وإن نزل، وهذا بيسموه هؤلاء نفق عليهم وصلتهم بالمال واجبة مما لا خلاف فيه عند أحد من الفقهاء. وأما خارج هذه الدائرة الأرحام غير يعني العم والعمي والخال والخالي وابن العم، لأنه نحن قلنا
الأخت
لأنه في الوضع قلنا أنه الأرحام دائرة وسيعة، مش فقط المحارم هم الأرحام، بل كل أقرباء الشخص الذين يعرفون بأنهم من أقربائه، يعرفون بأنهم من عائلته، يعرفون بقرابتهم له. فخارج هذه الدائرة، دائرة الأبوين ودائرة الأولاد، نقول لا ريب في رجحان واستحباب النفقة والصلة بالمال. وبعض الروايات يفهم منها أن ذلك حقا للرحم وأنه واجب أنك تصل الرحم بالمال إذا كان محتاجان، حتى لو كان خالك أو عمك. بعض الروايات يفهم منها أن ذلك حق طبعا. وقبل ما أذكر الروايات لا بأس أن أشير إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين.
كان الآية تشير إلى حالة من التدرج في موضوع العطاء،
ولذلك الأقربون أولى بالمعروف. وآتى المال على حبه ذوي القربى. ذوي القربى منهم؟
الفقراء،
من أقربائك. إذا أنت لديك مال تريد أن تتصدق به، أفضل ما يكون الصدقة هي على الأرحام إذا كانوا محتاجين، هذا من مؤكد. وهذا مظهر من مظاهر صلة الرحم، الصلة المادية للرحم. هي في الحقيقة ليست يعني صلة مادية بحتة، لأن صلة الآخر بالمال هي هم تعكس اهتمام عندك به، فهي تعكس جانب معنوي وروحي أيضا تجاه الأرحام. والروايات في الحقيقة التي يعني تتحدث عن هذا الأمر كثيرة جدا. وأبدأ برواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، لأننا نتحدث من كلماتي، من وحي كلامي علي عليه السلام. يقول في حديث: من كان منكم له مال فليصل به القرابة. واضح أنه علينا أن نصل أقربائنا بالمال، هاي طبعا إذا كانوا فقراء ومحتاجين.
يعني ومن الواضح سمعت شيخ أنه يعني أن وظيفة هذا المال يعني بالدرجة الأولى، نعم، أن يتواصل مع أهل القربة.
حديث آخر يعني مروي عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الصدقة أفضل؟ هي قبل قليل كنت أشير لها، أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح. كاشح يعني الفقير اللي ما عنده شيء، هي أفضل صدقة، إنك تتصدق على ذي الرحم الفقير والمحتاج. وقلت أنا إنه بعض الروايات يستفاد منها أن هذا الأمر حق للآخر وأن ذلك واجب على الإنسان. فمثلا في رواية معتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام يرويها أحد الأشخاص المسمى بأبي بصير، يقول: قال لي أبو عبد الله، قال أبو عبد الله عليه السلام: أترون أن في المال الزكاة وحدها؟ يعني أنتم مفكرين عم يقولون الإمام إنه المال بس الزكاة واجب فيه حق من حقوق لا في حقوق أخرى غير الزكاة. يقول: ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر. طبعا في عندنا الخمس، وربما تكون الخمس هي داخلة في مفهوم الزكاة كما يرى بعض الفقهاء. يقول ما فرض الله في المال، لاحظ تعبير فرض الله،
في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
ما فرض الله في المال
ما أوجب يعني.
إيه وجب من غير الزكاة أكثر. طيب هذا ليش؟ يقول تعطي منه القرابة والشخص الذي يعترضك ويسألك، تعطي منه القرابة، فإذا هناك حق. وفي رواية أكثر يعني تفصيلا عن الإمام الباقر عليه السلام يقول إن رجلا جاء إلى والدي إلى أبي علي بن الحسين عليه السلام فقال أخبرني عن قوله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا شو وفي أموالهم حق معلوم معلوم للسائل والمحروم؟ الزكاة أم ماذا؟ السائل يسأل ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين عليه السلام الحق المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة. هذا أمر آخر غير الزكاة وغير الصدقة المفروضة. قال فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ فقال هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل، يعني يطعم
نسبي معي
حسب ما تجود به نفسه، حسب ما تسمح به نفسه، حسب ما يسمح به وضعه المالي. إن شاء دفع كثيرا وإن شاء دفع قليلا، إن شاء أكثر وإن شاء أقل، على قدر ما يملك. هو الإمام بفسر أكثر أو أقل على قدر ما يملك
حسب إمكانياته.
فقال له الرجل طيب هذا بيدفع لوين؟ فما يصنع به؟ فقال يصل به رحما ويقوي به ضعيفا ويحمل به كلا، إنسان فقير يساعد يحمله، أو يصل به أخا في الله أو لنائبة تنوبه، شخص عنده نائب عنده حاجة فيدفعه إليه. فقال الرجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا الحديث طبعا بيسلط الضوء على مسألة هامة، أنه نحن مش بس نجمد أحيانا
عند الحقوق الشرعية،
الحقوق الشرعية يجب أن يكون هناك بذل في سبيل الله. وطبعا الإمام يفسر الآية وفي أموالهم حق معلوم، حق لهم للسائل.
طب يعني هذا للميسورين يعني
نعم. في بعضهم يدفع من الحقوق الشرعية ويمكن ما بيدفعها كلها ويمنن وأنه أنا عم بعمل. أنا الإنسان عليه أن يدفع في الصدقات في الأموال للفقراء والمحتاجين من غير الصدقات، عليه أن يدفع. يقول الإمام أنه عليهم في مالهم حق غير الزكاة المفروضة غير الصدقة المفروضة، أن يدفع أول من يدفع له. قال يصل به رحمة. فإذا من أبرز مصاديق صلة الأرحام صلة الرحم بالمال عندما يكون هذا الرحم فقيرا
وهو إشارة
ومحتاجا،
يعني إشارة لأن هذه الأموال لابد أن يعني تخصص في جانب أساسي منها يعني إلى هذه المحتاجين من هذه الدائرة سمحت شيخ، يعني بمعنى حتى الأموال الشرعية عندما يراد للشخص أن يدفعها لابد أن يدفعها في هذا الموقع. يعني في بعض الأحيان قد تذهب الأموال الشرعية إلى غير يعني الجهة الأساسية في موضوع الدفع، إما أن يدفعها إلى المرجع الذي يعرف أنه يصرف على المحتاجين أو الفقراء أو كذا، أو ما يأخذ منه إذنا في صرفها على يعني دائرتها الأولى، دائرة
بالتأكيد
الفقر القريبة منه،
لأن الأقربين كما قلنا أولى بالمعروف، وأفضل الصدقة وأفضل العطاء هو للأقربين الذين تنطبق عليهم الضوابط الشرعية. هذه يعني ماذا نقرأ في هذا الأمر؟ نقرأ فيه أن الإسلام يريد زيادة اللحمة الاجتماعية في الدائرة الصغرى التي هي تكون تكون الأساس للمجتمع،
النواة
الأساسية للمجتمع، وهي الأسرة والأرحام. لأنه إذا صلحت هاي الأرحام وهي الدائرة الصغيرة هذا يؤسس لصلاح المجتمع برمته. نحن نقرأ في حديث يسأل بعض الأمة عليهم السلام عن قوله الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. شوف هلأ نحن نفهم أنها صلة، كيف يفسرها الإمام؟ يقول هو ما افترض الله في المال، يقول هذا أيضا بفسره أنه بالمال أيضا، يقول غير الزكاة، هذا حق من غير الزكاة، ومن أدى ما افترض الله عليه فقد قضى ما عليه. طبعا لمن رواية أخرى بتحدد أن المقصود أنه يدفع ذلك لأرحامه. وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يحدثنا به بعض الرواة، يقول خطب أمير المؤمنين فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال وولد، لا يستغني عن عشيرته، إلى أن قال ولا يغفلن أحدكم عن القرابة يرى به الخصاصة أن يسدها. يعني التفت، ما حدا يغفل عندما يكون له قريب عنده خصاصة. خصاصة شو يعني؟ فقر، حاجة، لا يغفل أن يسدها فيما لا يضره إن أنفقه. يعني إذا دفع له مال لا ينضر منه، إذا كان هو ميسور والله منعم عليه، فإذا دفع له جزء من ماله لن يتأثر. فيقول لا أحد يغفل على هذا الأمر، أن يدفع لأقريبه المحتاج فيما لا يضره إن أنفقه ولا ينفعه إن أمسكه. هذا توجيه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه للصلة المادية للأرحام.
نعم، يعني هو كنت سأطرح السؤال أنه ما هو المقدار الواجب من هذه الصلة، يعني هل ما أشرنا إليه يكفي في هذا المقدار؟
يعني إذا سألنا سؤال هذا يعني أساسي في بحث صلة الأرحام، وهو مقدار الواجب من هذه الصلة، يقول يعني حسب ما قرأت في كلام الشهيد الأول أنه يقول أن الصلة فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب. المقدار الواجب من الصلة هو ما يخرج به الإنسان عن القطيعة،
بمعنى أن يخلي هذه العلاقة
متواصل. حبال العلاقة وجسور التواصل
موجود،
ممدودة مع الأقرباء. هذا المقدار الواجب من صلة الأرحام، ما يخرج به الإنسان عن قطيعة الرحم. فوق ذلك، لأن قطيعة الرحم معصية كما قلنا، وبل قلنا أنها من الكبائر كما مر فيما سلف، أن قطيعة الرحم من الكبائر. فهذا هو الواجب، أن ما يخرج به عن القطيعة، السلام، التحية، الزيارة، إذا أصابته نائبة تعزيه، إذا أصابته مصيبة تعزيه، إذا أصابته فرحة تواسيه، إذا يعني مر بأمر تكون إلى جهة. هذا المقدار الذي تخرج به عن القطيعة، يعني والمستحب هو ما زاد على ذلك.
يعني هل التليفون كافيا في هذا المجال؟
هذا نعم فعلا نحو من أنحاء الصلاة، لكن في بعض أنحاء الصلاة بالنسبة لبعض الأقرباء قد لا يكفي فيها ذلك، مثل الوالدين الذين يجب كما قلت قبل قليل أن الإنسان ينفق عليهم وأن يبر بهم. هناك عناوين أخرى حينئذ تدخل في بعض الأرحام، كالبر بالوالدين، كالإنفاق على الأبناء، بل ربما استفدنا نحن من بعض الروايات أن الإنفاق على مطلق الرحم، يعني قد يقال أن الإنفاق على مطلق الرحم إذا كان محتاجا هو واجب على الإنسان أن يقوم به. فلهذا نقول، يعني هذا باختصار إذا أردت أن أتحدث عن المقدار الواجب من صلة الرحم أقول هذا الكلام، وهو أنه ما يخرج به الإنسان عن قطيعة الأرحام واجب، وما زاد عن ذلك فهو مستحب.
يعني سمحت شيخ، إذا قلنا بطريقة أخرى سألنا، يعني صلة الرحم هل لها من حدود في الدين؟ يعني هل نصل كل أرحامنا، يعني كل أرحامنا؟ يعني
هذا طبعا عنوان كبير، ولا أدري إذا كان لدينا متسع لننهي حديث عنه، لأن حدود صلة الرحم يعني هذا سؤال هام، بمعنى هل أن الرحم يجب علينا أن نصله إذا كان على غير الدين، أو أننا نصل الأرحام فقط الذين هم من أهل ديننا؟ هذا سؤال. سؤال آخر أنه هل يجب علينا أن نصل الرحم إذا كان لا يصلنا، كان قد قطعنا؟ هل يجب علينا؟ ما قطعني، ما بيوصلني، أنا لازم ضلني أوصله، شو ما صار عندي هو ما بيوصلني، ما بيجي لعندي، من فرح، من حزن، من كذا، هو لا يصلني إطلاقا. فأنا هذا سؤال، هل يجب أو لا؟ هذا يعني هذه السؤال
أسئلة تتفرع عن هذا موقع واحد.
أقول بالنسبة للسؤال الأول، إذا كان غير مسلم فطبعا لابد أن نستثني الحربي من المحارب، هذا المحارب الذي يقاتلك لا ترد عليه بالورود، لابد أن في ساعة القتال يرد الصاع بالصاعين ولا ترد القذيفة بالوردة. نعم هناك ضوابط أخلاقية للحرب
لابد
من اتباعها، مثل حرمة التمثيل بالجثة الميت،
عدم إيذاء الأسير،
وتعاليم أخرى، حماية اللاجئ، عدم الإساءة إلى الأسير،
حماية المستأمن.
هذه حتى لو كان إنسان يحاربك عليك أن ترعى هذه الأمور. أما إذا لم يكن محارب على غير ديني، ليس مسلما، فكيف أتعامل معه إذا كان من أرحامي؟ الإسلام يقول لي صلة الرحم لا يقطعها شيء، حتى لو كان كافرا فعلي أن أصل هذا الرحم. ولدينا طبعا يعني في هذا الشأن نصوص كثيرة لا بأس أن نشير إلى بعضها، تتحدث عن أن الإنسان المسلم وأن أخلاق الإسلام مثل صلة الرحم لا تتجزأ. هاي نقطة مهمة، نحن الأخلاق الإسلامية غير قابلة
على المسلم على غير
تماما غير قابلة إلى التجزئة. وفي الحديث المروي عن بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام يصرح بشكل واضح أنه عليك أن تصل الرحم ولو كان كافرا ولو كان غير مسلم. فمثلا أنا أنقل رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها أنه صل الرحم ولو كان غير مسلم. وجاء شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام أسلم وقال له إن أمي لا زالت على دين النصرانية، فهل يعني يجب علي أن أصلها؟ فقال نعم، كن إلى جانبها، ساعدها في قضاء حوائجها. هذا الرجل عندما أوصاه الإمام بهذه الوصايا فجاء إلى أمه وأخذ يواسيها كما أمره الإمام،
يهتم بها.
والأم المرأة عرفت هو أن ابنها دخل في الإسلام، قالت له يا بني أنت عندما كنت على النصرانية لم تكن تعاملني بهذه المعاملة، الآن عندما صبوت أو اتبعت دين جديد فمن تعاملني بمعاملة مختلفة. ماذا كان يفعل؟ تقول الروايات يفلي رأسها إذا كان فيه القمل أو شيء من هاي الحشرات المؤذية، ويحممها ويدخلها إلى المرحاض. فهي الأم فوجئت، امرأة كبيرة وعاجز، فقال لها إن ديننا وإن الإمام فلان أوصاني. قالت يا بني إن هذا من أوصاك بهذا إنه نبي. قال لها يا أماه ليس بعد قالت له دلني عليه أريد أن أتبع هذا نبي. قال لها يا أماه ليس بعد محمد نبينا محمد من نبي، لكن هذا الرجل وصي نبي. فقالت له علمني هذا الدين، فعلمها فأسلمت ولفظت أنفاسها. يعني شوف الإسلام الآن مع الأسف أين هي الأخلاق الإسلامية؟
والآن الآية معكوسة، يعني عندما يدخل أحدنا في الإسلام أو ينتمي إلى الإسلام فيتعاطى بطريقة سلبية أخرى،
فلذلك
فينفر من هم على قرابة منه.
نعم، فلذلك يعني نقول أن علينا أن نعرف بأن تعاليم الإسلام، أخلاقيات الإسلام ليس لها حد، وعلينا أن نصل الأرحام ولو كانوا على غير ديننا.
يعني وهذا يؤكد العنوان الأساسي سمحت الشيخ بأن الإنسان هو المحترم في الإسلام، يعني ليس فقط المسلم، أن الإسلام ينظر إلى البشرية كلها بمنظار الاحترام. لا. يعني أنا كنا سمحت الشيخ حاب نتابع هذا الحديث، ولكن يعني لضيق الوقت ولأن هذا الموضوع الذي سوف نتطرق إليه كما أشرتم يحتاج إلى وقت أوسع. أيها الإخوة إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.